أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الأولى قصد الادخار في الكنز، هل يعتبر في صدق عنوان الكنز أن يكون الكنز قد ادخر مع قصد الادخار أو لا؟ فهل يتناول عنوان الكنز كل مال مستتر في الأرض أو في غير الأرض؟ سواء استتر عن قصد أو بغير قصد، وسواء استتر بقصد الادخار أو استتر بغير قصد الادخار، كما لو استتر للحفظ والإخفاء ونحو ذلك. المشهور هو عدم اعتبار قصد الادخار، وخالف في ذلك الشهيد الثاني أعلى الله في الخلد مقامه في المسالك والروضة، فاشترط قصد الادخار في صدق عنوان الكنز. قال الشهيد الثاني في المسالك: يعتبر في الادخار كونه مقصودا ليتحقق الكنز، فلا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياع، بل يلحق باللقطة ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء. مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، الجزء الأول، صفحة 459. وقال الشهيد الثاني أيضا في الروضة: وهو المال المذخور تحت الأرض قصدان. يراجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، صفحة 68. وربما يظهر ذلك أيضا من المحقق الشيخ أغا رضا الهمداني، حيث قال: إن إطلاق المذخور على العاري عن القصد مبني على ضرب من التوسع، فلا يبعد أن يكون إطلاق اسم الكنز عليه أيضا من هذا الباب. مصباح الفقيه، الجزء الرابع عشر، صفحة 45. بل ربما ينسب هذا القول إلى كل من فسر الكنز بالمال المذخور بدعوى أن القصد مأخوذ في الادخار، فبحكم التبادر والانسباق ينسبق إلى الذهن من لفظ الكنز أنه المال المكنوز، أي المال الذي قوصد كنزه وادخاره والاحتفاظ به. فمن هنا قيل باشتراط قصد الادخار في صدق عنوان الكنز على المال المركوز في الأرض. ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم اشتراط قصد الادخار. فإننا لو رجعنا إلى كلمات بعض اللغويين لوجدنا أن بعضها خال من اشتراط قصد الادخار، ولكن ربما يستفاد من كلمات بعض المتأخرين من اللغويين اشتراط قصد الادخار، فيمكن مراجعة بعض المعاجم اللغوية مثل المصباح المنير للفيومي الذي وضعه لبيان مصطلحات الفقه الشافعي، مصباح المنير صفحة 542 مادة كنزة. ويمكن أيضا مراجعة مجمع البحرين لفخر الدين الطريحي الذي وضعه كتفسير للقرآن الكريم بنحو المعجم اللغوي، يراجع مجمع البحرين الجزء الرابع صفحة 32 وغيرهما من المعاجم اللغوية التي فسرت كنزت المال كنزا من باب ضرب يضرب، أي جمعته وادخرته، فيؤخذ فيه عنوان قصد الادخار. ولكن لا إشكال ولا ريب إنه بحسب الإطلاقات العرفية وبحسب الاستعمالات عند العرف العام، فإن الكنز يشمل مطلق المدفون سواء عن قصد أو لم يكن عن قصد، كما يقال لمن وجد مالا في الأرض وإن كان بواسطة الزلزال أو الخسف وغير ذلك، يقال إنه وجد كنزا من دون وجود أي عناية. فمثلا لو كانت قرية ظالمة فجاءها بأسنا وغضب الله عليها وقلب عاليها سافلها، ثم بعد ذلك حصل زلزال ووجد شخص كنزا أو مالا، فإن العرفاء يرى صدق عنوان الكنز على هذا المال أو لا؟ قاطعا يرى العرف أنه كنز، مع أن صاحب المال الذي باد وأهلكه الله لم يكن قاصدا الادخار. فاللفظ بحسب الإطلاقات العرفية أعم من قصد الادخار وعدم قصد الادخار. والشارع سيد العرف، فإذا أطلق الشارع لفظا كلفظ الكنز فإنه يحمل على المتفاهم العرفي. ومن الواضح أن العرف لا يشترط قصد الادخار في صدق عنوان الكنز. ولو سلمنا جدلا وقلنا إن عنوان الكنز أخذ فيه الادخار، قال تعالى: والذين يكنزوا الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فمن لفظ يكنزون يعني يدخرون ويحتفظون. فلو تنزلنا جدلا وقلنا إن عنوان الكنز قد أخذ فيه قصد الادخار، حينئذ أو لا أقل من الشك أنه قد يكون قصد الادخار معتبرا في صدق عنوان الكنز، فمع عدم وجود قصد الادخار أو الشك فيه يشك في ثبوت الخمس. قلنا نتمسك بما ورد من الروايات التي ذكرت عنوان الركاز، والركاز إشارة إلى الشيء المركوز، ومن الواضح أن الكنز الذي لم يقصد ادخاره هو مال مركوز في الأرض، فيخمس من جهة الركاز. فقد ورد تخميس الكنز بعنوان الركاز في عدة روايات، نذكر روايتين معتبرتين وروايتين ضعيفتين. الرواية الأولى صحيحة زرارة وقد تقدمت، الرواية الثانية معتبرة زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العجماء جبار، إلى أن يقول: وفي الركاز الخمس. وسائل الشيعة جزء 29 صفحة 272، الباب 32 من أبواب موجبات الضمان، الحديث الخامس. الرواية الثالثة رواية الحرث بن حصير المتقدمة. الرواية الرابعة رواية أبي عبيد بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب لوابل بن حجر الحضرمي ولقومه أهل اليمن، أهل حضرموت في اليمن، من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة، إلى أن يقول: وفي السيوب الخمس. قال الصدوق: قال أبو عبيد: والسيوب الركاز. يراجع وسائل الشيعة الحر العامل الجزء التاسع صفحة 117، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الرابع. والعمدة من الروايات الروايتان الأولتان صحيحة زرارة ومعتبرة زيد بن علي، وأما الأخيرتان فضعيفتان. والرواية الثانية رواية زيد بن علي هي العمدة في استدلال العام على وجوب الخمس في الكنز. والركاز في اللغة ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون، والراكز الصوت الخفي. يراجع مجمع البحرين للطريحي الجزء الرابع صفحة 21 مادة ركزة. ومنه قوله تعالى أو تسمع لهم ركزا، سورة مريم آية 98. والمعنى مطلق من دون تقييده بالقصد، معنى الركاز مطلق غير مقيد. أو تسمع لهم ركزا يعني لا تسمع لهم حتى صوتا خفيا. ويؤيد ذلك ما ورد في صحيحة علي بن يقطين من تفسير الركاز بالصامت المنقوش، هذه الرواية وردت في الكافي والتهذيب والاستبصار، ونقلها صاحب الوسائل وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 154 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث 2، يراجع فروع الكافي الجزء الثالث صفحة 511 كتاب الزكاة الباب 279 الحديث 8، وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة 11 الحديث 19، والاستبصار للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 6 الحديث 13. الركاز هو المال المركوز والثابت في الأرض، سواء كان مع قصد الادخار أو لم يكن مع قصد الادخار. يشمل أيضا المعدن، الركاز كما يصدق على الكنز يصدق أيضا على المعدن. يعني يصير العنوان الخاص للتخميس هو عنوان الركاز، قد يكون كنزا وقد يكون معدنا، فمع وجود هذا العنوان لا مجال للتشكيك في الحكم ولا مجال لاعتبار واشتراط قصد الادخار. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، واتضح أنه سواء تمسكنا بعنوان الكنز أي المال المكنوز، أو تمسكنا بعنوان الركاز أي المال المركوز، لم يثبت اشتراط قصد الادخار في صدق كلا العنوانين. الجهة الثانية، دفن الكنز في الأرض، هل يعتبر ويشترط أن يكون الكنز مدفونا في الأرض أو لا يعتبر؟ فيشمل كل ما كان مستترا ومخفيا، كما لو أخفي في الجبل أو الشجار أو الجدار أو غير ذلك مما لا يكون في معرض التناول، فقد يكون في صندوق في معرض التناول، فحينئذ يصدق عليه عنوان اللقطة ولا يصدق عليه عنوان الكنز. ولكن لو كان الصندوق مستترا، كما لو كان في جوف الأرض أو في كهف مغلق، فحينئذ يصدق عليه عنوان الكنز. ظاهر التقييد في كلمات جملة من الفقهاء واللغويين اشتراط أن يكون في باطن الأرض، بل صريح الشيخ جعفر كاشف الغطاء واشتراط أن يكون مدفونا في الأرض، يراجع كشف الغطاء الجزء الرابع صفحة 202، فقد حكم بعدم وجوب الخمس في المدفون في غير الأرض ودخوله في حكم اللقطة. ولكن الصحيح هو التعميم، لأن الكنز لغة وعرفان لا يختص بالمدفون في خصوص الأرض، بل الملاك كونه مستورا ومخفيا، سواء كان مستورا في الأرض أو الجدار أو الجبل أو تحت البحر أو داخل الشجار أو الحجر أو المدار، فخصوصية المكان لا دخل لها، بل المدار كونه مستورا عن الأعين لا يمكن الوصول إليه. فبعض البخلة الذين جمعوا أموال شقى عمرهم ووضعوه في الجدار وسدوا عليه، فلما ماتوا وباد أهل المنطقة جاء أحدهم فاتكى على الجدار فسقط وبان الذهب والفضة والأموال. أولا يصدق عليه أنه قد عثر على كنز؟ من الواضح بحسب الصدق العرفي يصدق عليه أنه قد حصل على كنز. نعم، إذا كان في موضع يمكن العثور عليه بسهولة كالصندوق ونحو ذلك، في هذه الحالة لا يصدق عليها أنه كنز، بل يدخل تحت عنوان اللقطة. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، واتضح أنه لا يشترط أن يكون الكنز مدفونا في خصوص الأرض، بل يشترط أن يكون مستورا عن الأعين سواء كان في الأرض أو غيرها. الجهة الثالثة، هل يختص الكنز بخصوص الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، أم يشمل مطلق الذهب والفضة بل مطلق الجواهر سواء كان الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة أو لا؟ قال صاحب العروة رحمه الله ما نصه، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر. انتهى كلامه، زيد في علو مقام الأقوال في المسألة. ذهب مشهور القدماء إلى اشتراط أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة، فإذا كان الكنز من الذهب غير المسكوك ثبت فيه وجوب الخمس من باب مطلق الفائدة لا من باب العنوان الخاص وهو الكنز، والثمرة تظهر في استثناء المؤونة وفي وجوب التخميس بعد حلول الحاول. فبناء على تخميس الخمس بعنوانه يجب تخميسه فورا، هذا أولا، وثانيا لا تستثنى المؤونة، وثالثا يشترط فيه بلوغ النصاب. وأما إذا قلنا بوجوب تخميس الكنز لا من جهة عنوان الكنز الذي هو المورد الثالث من موارد التخميس، أي لا من جهة العنوان الخاص بل من جهة العنوان العام وهو العنوان السابع مطلق الفائدة، فحينئذ لا يشترط فيه النصاب فيجب تخميسه قل أو كثر، ولا يجب تخميسه فورا بل يثبت فيه الخمس بعد حلول الحول ويستثنى منه مؤونة الإخراج. إذن القول الأول ما ذهب إليه مشهور القدماء من اشتراط أن يكون الذهب والفضة في الكنز مسكوكين بسكة المعاملة، وذهب مشهور المتأخرين إلى عدم الاشتراط، ووافقهم السيد الماتن إذ قال المسكوكين أو غير المسكوكين، فذهب مشهور المتأخرين إلى أن عنوان الكنز يشمل مطلق الجواهر والأموال الثمينة، وإذا رجعنا إلى العرف العام من الواضح أن عنوان الكنز يصدق على مطلق المال الثمين سواء كان مسكوكا بسكة المعاملة أو لا، وسواء كان فضة أو لا، فمن عثر على شيء في بطن الأرض وحاوية لكن فيها ملابس قديمة هل يقال له إنه قد عثر على كنز؟ بل يقال له بئسا لحظك. لكن لو عثر على ألماس وعقيق وجواهر مذخورة من غير الذهب والفضة لكنها ثمينة كالماس الذي هو أثمن من الذهب والفضة، أولا يرى العرف أنه قد وقع على كنز ثمين؟ إذن من الواضح أنه بحسب الاستعمالات العرفية يطلق الكنز على مطلق الجواهر والأموال الثمينة، بل هذا ظاهر كل من فسر الكنز بالمال المذخور والمكنوز، والروايات كلها مطلقة ولم يرد فيها التقييد بشيء خاص، لم يرد أنه الكنز من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، ومن هنا تمسك المشهور المتأخرين بإطلاق الروايات الواردة في الكنز والركاز فإنها غير مقيدة بالمسكوكين بسكة المعاملة. ولكن على الرغم من ذلك مال المحقق الهمداني وتبعه السيد محسن الحكيم وسيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوي إلى القول باشتراط أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة، فإذا كان الكنز من الذهب والفضة غير المسكوكين أو من جواهر أخرى وجب تخميسه من باب مطلق الفائدة لا من باب العنوان الخاص وهو عنوان الذهب. يراجع مصباح الفقيه للمحقق الهمداني الجزء 14 صفحة 47-51، مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم الجزء 9 صفحة 468، المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس صفحة 77. تفصيل الكلام في دليل مشهور المتقدمين ودليل مشهور المتأخرين وبيان ما هو الصحيح يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.